نواصل إن شاء الله. قال الصحابي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ما في داعي لهذا، تريدها؟ طيب، هذه كلها أمور من الأمور المتعلقة باليوم الآخر. هو الآن يتكلم عن اليوم الآخر، وقد مضى بعض الكلام عن اليوم الآخر، وهذا تتمة. فذكر من أمور اليوم الآخر عدة أمور في هذا، في هذه الفقرة. ذكر البعث، والبعث هو إخراج الموتى من قبورهم، أحياء يخرجون من قبورهم أحياء. لأجل الحساب والقضاء بينهم. والبعث محل اتفاق بين طوائف الأمة، وأيضا بل أثبته الأمم السابقة كاليهود والنصارى، مقرون بإثبات البعث، وإنما أنكره المشركون عبدة الأوثان وتابعهم الفلاسفة الملاحدة. والفلاسفة الملاحدة هل هم من المسلمين؟ لا، بل هم من شر الكفار. وقد لم ينفه أحد من المسلمين، إجماع بين فرق الإسلام على إثبات البعث، بل حتى أثبته الأمم المتقدمة من اليهود والنصارى على إثباته كما نقل ذلك شيخ الإسلام. وإنما أنكره المشركون كما أخبر الله عنهم في القرآن، وأيضا أنكره الفلاسفة الملاحدة. وقد أمر الله نبيه أن يقسم به في القرآن في كم مواضع، مرت معنا هذه الفائدة. أمر الله نبيه أن يقسم به في القرآن في 3 مواضع، وكلها في إثبات البعث. الأولى أو الأول منها في سورة يونس: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فقال الله له: قل بلى وربي لتبعثن. والآية الثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. والسورة الثالثة والآية الثالثة في سورة التغابن: ما هي الآية؟ أولها نعم، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أولها زعم، أولها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهذه هي 3 المواضع التي أمر الله نبيه أن يقسم به فيها، وكلها كما ترى في إثبات البعث ردا على المشركين، وهم استبعدوا البعث. كيف بعد أن يصير الإنسان تراب يحيى؟ وقالوا: وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني كيف يحصل هذا بعد ما نصير رفات وعظام سنبعث خلق جديد؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وقد ذكر الله عز وجل لهم أن الذي بدأ الخلق من العدم هو الذي ماذا؟ هو الذي يعيده بعد أن كان، بل إعادته بعد أن كان في نظركم وفيما تقتضي العادة أهون من بدء الخلق من العدم، مع أن الله عز وجل الكل عليه سهل وهين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قلنا ما معنى وهو أهون عليه؟ مرت معنا، أي في نظركم وفيما تعتقدون، وإلا فالكل هين على الله ويسير عليه سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الفلاسفة حاولوا ينسبون إلى الإسلام هذا المذهب، كما ذهب إلى ابن سينا وأمثاله، أن البعث الجسماني لا يكون، لا يكون بعث الأجسام ومعاد الأجسام، إنما هو بعث أرواح، بعث روحاني يسموه. وهذا رد للأدلة، وحاصل كفر بالبعث وإنكار للبعث. من كبار الفلاسفة الزنادقة نعم، الذي ذكر شيخ الإسلام قال وهو من أسرة تظهر الرفض وتبطن الكفر المحض، يعني أسرته أسرة باطنية، هو أهله وأبوه وإخوانه باطنية، وهو خرج منهم وسلك مسلك الفلاسفة اليونان، وهو من الباطنية الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام وأنكروا كثير من أمور الغيبيات، أنكروا البعث، أنكروا عذاب القبر، أنكروا. ولشيخ الإسلام كتاب بغية المرتاد في الرد على أهل الإلحاد، ذكر هؤلاء وأقوالهم جميعا. ولشيخ الإسلام له كلام في مواطن كثيرة، وبيان أنه من الزنادقة الذين طعنوا في هذا الدين. الشاهد من هذا أن البعث محل إجماع واتفاق بين طوائف الأمة، للأدلة الكثيرة من القرآن والسنة التي تثبت هذا، التي تثبت البعث. متى يكون البعث؟ يكون عند النفخة الثانية في الصور، فإن إسرافيل ينفخ في الصور نفختين. وهل ثبت دليل أن إسرافيل هو النافخ في الصور؟ لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، جاء هذا في حديث الصور الطويل وهو حديث ضعيف، طريق إسماعيل بن رافع، وهو شديد الضعف وأيضا فيه اضطراب. ولكن نقل القرطبي إجماع الأمم على أن النافخ في الصور هو إسرافيل، ونقل الإجماع أيضا الحليمي كما نقله الحافظ عنه في فتح الباري، والحليمي من مشايخ البيهقي، نقل إجماع المسلمين على أن الناس في الصور هو إسرافيل. والقرطبي رحمه الله في تفسيره نقل إجماع الأمم، قال والنافخ في الصور بإجماع الأمم هو إسرافيل. فالنفخة الأولى هي نفخة الصعق، ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يبقى بعد النفخة، بعد النفخة الأولى 40، هل 40 يوما أو 40 شهر أو 40 سنة؟ الله أعلم. جاء في الحديث بين النفختين 40، ثم ينفخ في الصور النفخة الثانية بعد ذلك، والنفخة الثانية يبعث بها العباد ويقومون من قبورهم، ويركب الخلق في عقب الذنب الذي هو العظم الذي يكون في آخر الصلب، جعله الله عز وجل كالبذرة للإنسان، يركب منه الخلق يوم القيامة، فيخرجون من قبورهم حتى الصغير قد صار في حال شائب، يوما يجعل الولدان شيبا وكيف تتقون إن كفرتم، يوما يجعل الولدان شيبا. فيخرجون من قبورهم على هذه الحال ويبعثون حفاة عراة غرلة، ويبعثون مشاه كما جاء في حديث ابن عباس إلى أرض المحشر. بعد البعث وبعد الخروج من القبور يكون ماذا؟ الحشر. والحشر هو جمع الخلائق إلى أرض المحشر لمحاسبتهم وفصل القضاء بينهم. يجمعون إلى أرض المحشر لأجل أن يحاسبهم الله عز وجل ويقضي بينهم. فقال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل من عقيدة كل الأمة، الإيمان بالبعث والإقرار به. وجزاء الأعمال يوم القيامة أيضا مما نؤمن به، جزاء الأعمال. فإن الله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم لأجل أن يجازيهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال الله عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فكل نفس تجزى بما كسبت وما قدمت وما عملت في الدنيا. وهذا هو مقتضى حكمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه الله وتعالى عن هذه الحالة أن يخلق الخلق عبثا وسدى. لا يليق بحكمة الله عز وجل ذلك، أن يأتي إنسان يفني حياته بعبادة الله وبالصبر والدأب في طاعة الله وبالتحمل في سبيل الله، ويأتي آخر كافر في لذاته وشهواته ثم يكون سويا. فهذا كما قال الله عز وجل: تعالى الله عن مثل هذه الحال، بل هو سبحانه يجازي كلا بعمله. طيب، هل العمل يدخل به المؤمن الجنة؟ جاء في آيات ظاهرها ذلك: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وغيرها من الآيات التي فيها أن الجنة يدخلها الإنسان بعمله. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا الحديث أن دخول الجنة لا يكون بالعمل، فكيف الجمع بينهما؟ قال أهل العلم: الباء في الحديث هي باء المعاوضة، والباء في الآيات باء السببية. فالجمع بينهما أن الجنة لا تكون عوض وثمن للعمل أبدا مهما كان العمل، ولكن هل العمل سبب في دخول الجنة؟ نعم. فالمثبت بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباب السببية، أي ادخلوا الجنة بسبب أعمالكم، وتلك الجنة التي أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون. والباء التي في الحديث، الباء المنفية، هي باء المعاوضة: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي عوض بعوض وبمقابل عمله. هذا ما يقول، بل دخول الجنة برحمة الله عز وجل والأعمال سبب. من أهل العلم من سلك مسلك آخر وقال: لا يدخل الجنة بالعمل مطلقا، لا سببية ولا معاوضة، بل هي محض رحمة الله. فكيف الآية حملوها بما كنتم تعملون؟ قالوا: هذا الدرجات في الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها، الدرجات التي فيها على قدر أعمالكم. فدخول الجنة بمحض فضل رحمة الله وفضله فقط، ثم الدرجات في الجنة على حسب العمل الذي قدمه الإنسان. والقول الأول أرجح، فإنه بلا شك أن الأعمال سبب في دخول الجنة. وهي محض فضل الله ورحمته. ومن فضل الله ورحمته أن وفقك للعمل أو لا، فلولا فضل الله ورحمته ما وفقت للعمل، فعملك هو فضل من الله ورحمة، ودخولك الجنة فضل من الله ورحمة، وهذا العمل الذي هو فضل من الله ورحمة جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. فقال المؤلف: وجزاء الأعمال يوم القيامة، أي ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة صغرت أو كبرت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الآية أجمع آية في كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الخيل هل فيها زكاة، أو سئل عن الحمير لما ذكر الخيل سئل عن الحمر هل فيها زكاة، قال: ما أعلم فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة يعني المنفردة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهي أجمع آية في كتاب الله عز وجل. الإمام السعدي يقول: هناك آية نظيرها جامعة، وهي قوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا. قال: فقول من خير نكرة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، أي كل خير ولو صغر، وما عملت من سوء، أي ولو دق. وتلك الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولكن بلا شك أن آية الزلزلة أجمع، الزلزلة أجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بذلك. وتلك الآية أيضا من الآيات الجامعة للخير وللجزاء على الأعمال حسنها وسيئها. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما يؤمنون به جزاء الأعمال يوم القيامة. قال: والعرض والحساب. العرض هو العرض على الله عز وجل. وعرضوا على ربك صفا، يعرضون صفا على الله عز وجل. لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال الله عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيعرض الخلق على الله عز وجل، وتعرض أعمالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وجاء في رواية البخاري: ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلى ما قدم، إلى آخر الحديث. شأن يعرض على الله عز وجل ويكلمه الله عز وجل. فنؤمن بالعرض، وأن كل الناس يعرضون على الله عز وجل، وما أحد يفوته العرض على الله سبحانه وتعالى. قال: والحساب وقراءة الكتاب. أيضا هذه من أمور الآخر، الحساب، حساب عد الأعمال وإحصاؤها، ويحاسب الناس جميعا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والحساب كما مر معنا نوعان، حساب عرض وحساب نقاش. كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: يدنى المؤمن من ربه فيقرره بذنوبه، يعرضها عليه، يقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ربي أعرف. فيقول الله: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا العرض، وهو الحساب اليسير الذي سماه الله في القرآن حسابا يسيرا. والثاني حساب نقاش، عملت كذا؟ يقول: لا ما عملت. تذكر ذنب كذا؟ يقول: لا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. ينكرون أنهم أشركوا، وذاذ المنافق الذي يختم الله على فيه فتنطق جوارحه بما عمل. بقي مسائل في الحساب كأنه ظلمة، ما هذه الصغيرة الأخوة يكتبوا، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل ما تبقى من المسائل في التسليات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.